أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الثانية من قواعد هذا الكتاب، وهي حجية الظن في علم الكلام. وقد تقدم في الدرس السابق من المصنف الإشارة إلى مطلب ثبوتي وليس إثباتي، وهو هل يمكن التعبد بالظن في المسائل الاعتقادية أو لا يمكن التعبد بالظن في المسائل الاعتقادية. وهذا البحث بحث ثبوتي وليس إثباتي. المصنف قسم المسائل الاعتقادية التي يجب فيها القطع واليقين، قسمها إلى قسمين. القسم الأول هي كمعرفة الله عز وجل ونبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وقال هذه المسائل لا يمكن إثباتها من خلال الظن، لا يمكن التعبد بها من خلال الظن، والظن لا يثبت هذه المسائل. السبب في ذلك لأنه يؤدي إلى لزوم محذور الدور، وقد بينا كيف أن الدور ثابت إذا اعتمدنا على الظن في إثبات هذه المسائل، وهذا الكلام تقدم في الدرس السابق. ثم انتقل إلى القسم الثاني من المسائل الاعتقادية اللي هي كالإمامة، كإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والمعاد، وبعض التفاصيل المرتبطة بهاتين المسألتين أو المرتبطة بإثبات صفات الله عز وجل. المصنف نقل كلام للشيخ المحقق محمد السند دامت بركاته في كتابه الإمامة الإلهية، حيث أن الشيخ السند ذهب إلى أنه لا يمكن التعبد بالظن في إثبات هذه المسائل الاعتقادية، ولكن لا للزوم محذور الدور كما تقدم في المسائل الاعتقادية من القسم الأول، وإنما التسالم قاضي بأنه لا يمكن أن نتعبد ونثبت هذه المسائل من خلال الظن، أي أن الظن لا يثبت هذه المسائل. ثم قال والسر في ذلك، ليش شيخنا، ليش يعني ليش بأنه التسالم ذهب إلى عدم كفاية الظن في إثبات هذه المسائل؟ قال لأن السر في الواجبات، السر في الواجب في أصول الاعتقادات هو التحرز والتحفظ من الوقوع في الضلال. يعني يجب علي أن أعتقد، وهذا الوجوب وجوب عقلي، أن أعتقد بهذا. ليش؟ يقول حتى يحصل عندي تحرز وتحفظ من الضلال، والركون إلى الظن لا يؤمن لهذا الجانب، بمعنى أن الركون إلى الظن لا يؤمن لي التحفظ ولا يؤمن لي التحرز من الوقوع في الضلال. وبعبارة أخرى، بأن الظن لا يشكل حصنا عن الشبهات، ولذلك لا بد من القطع واليقين. هذا ما تفضل به الشيخ السند دامت بركاته في كتابه الإمامة الإلهية. المصنف صاحب الكتاب عند بعض النقوضات، كما عبر عن ذلك بأنه هنالك نظر في كلام الشيخ السند. الآن نجي في هذا الدرس نلاحظ الردود التي رد من خلالها المصنف على صاحب كتاب الإمامة الإلهية. فإجه قال أولا المصنف صاحب كتاب الإمام الإلهية قال بأن السبب في عدم التعبد بالظن في إثبات هذه المسائل هو التسالم، فنقض عليه بنقض وقال له شيخنا الجليل بأن البحث بحث ثبوتي وليس إثباتي، والتسالم نحتاج إليه كدليل، نحتاج إليه في البحث الإثباتي مو في البحث الثبوتي. ثم حاول أن يوجه عبارة الشيخ السند، قال اللهم إلا أن يقال أن التسالم يكون توطئة لذكر المانع الثبوتي، التسالم كتوطئة كمقدمة لوجود أو لذكر المانع الثبوتي من خلال التعبد بالظن في إثبات هذه المسائل. هذا تقدم الرد الأول، تقدم في الدرس السابق. الآن نجي إلى الرد الثاني من قبل المصنف صاحب الكتاب على الشيخ السند، إلى ما ذهب إليه الشيخ السند بأن عدم التعبد بالظن في إثبات هذه المسائل هو مدر وإنما التسالم، وبينا كلام الشيخ السند. رد المصنف، المصنف إجا قال لشيخنا خب ما الفرق بين القطع بإمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وبين حصول القطع بلزوم الاعتقاد بإمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن الشيخ في كتاب الإمام الإلهية بين مثال كمسألة الاعتقاد بإمامة الإمام الجواد سلام الله عليه. فالمصنف صاحب الكتاب، صاحب كتاب قواعد مهمة في علم الكلام، قال له خوب خلنا نعرف شنو الفرق بين القطع بإمامة الجواد. هسه واحد يقول خوب شنو الفارق في كلام المصنف؟ قال القطع بلزوم الاعتقاد والقطع، أكو فارق أخواني، لأن القطع إذعان، وقلنا قبل قليل عندما نقلنا كلام الشيخ السند قلنا يمكن التسليم بأن الظن يحقق الإذعان، يحقق الإذعان، ما عندنا مشكلة. الظن كما ذهب إلى ذلك الشيخ السند يحقق الإذعان، إلا أنه لا يشكل حصنا عن الشبهات، لا يشكل تحرزا وتحفظا عن الوقوع في الضلال، لكن بالتالي شنو؟ بالتالي هو يحقق لي الإذعان. فبالتالي عندما يعبر المصنف القطع يعني إذعان متحقق. فإجا المصنف قال له خوب شيخنا ما الفرق بين القطع بإمامة الجواد وبين حصول القطع بلزوم الاعتقاد بإمامة الجواد المستندة إلى دليل القطعي؟ واضح إخواني فارق بين القطع وبين حصول القطع بلزوم الاعتقاد. القطع بلزوم الاعتقاد بإمامة الجواد مستندة إلى دليل شنو؟ إلى دليل قطعي كنا، وهذا نريده إحنا. بينما القطع بإمامة الإمام الجواد اللي هو عبارة عن الإذعان، هذا ما مستند إلى الدليل القطعي وإنما مستند إلى الدليل الظني. فقال له خوب شنو الفرق؟ فنفس الجزم بالتعبد يفيد الوثوق النفسي والتحرز، هو مو إذعان، فنفس أنا أجزم ويصير عندي إذعان بالتعبد بالظن، هذا راح يشكل لي وثوق نفسي أو تحرز من الوقوع في الضلال، كما أن القطع والاعتقاد المستند إلى الدليل القطعي يشكل لي الوثوق النفسي والتحرز من الوقوع في الضلال. خب شنو الفرق بيناتهم؟ احنا على كلامك أيها الشيخ السند، على كلامك بأنه الضابط إحنا نريد الدليل يحقق لي التحرز والتحفظ ويشكل لي حصن من الوقوع في الشبهات. وقلتم الظن لا يمكن أن يؤمن لي ذلك. خب جاي نقول بأنه إحنا أنتم قلتوا بأن الظن يحقق الإذعان، فإذا حقق الإذعان النفس راح تجزم بالتعبد، فإذا جزمت بالتعبد راح خب هذا الجزم يفيدنا الوثوق النفسي والتحرز والتحفظ، وبالتالي يشكل حصن من الضلال. شنو الفارق بين هذا وبين هذا؟ ما نعرف احنا شنو الفارق، ما منشوف ماكو اي فارق بيناتهم. صحيح احنا وياك سلمنا ان الوثوق والتحرز لا يحصل الا من خلال القطع بالإمامة، سلمنا. ولكن غير ذلك انت كما قلت بان العقل لا يقره على الظن، صحيح العقل لا يقره على الظن، لكن هذا لا يقتضي عدم شمول دليل حجية الظن، لا بل يمكن ان نلتزم بحجية الظن، واذا التزمنا بحجية الظن راح يترتب على هذا الالتزام تنجيز ايماننا تسليمنا. زين، والتنجيز والتسليم يتوقف على القطع. احنا وياك شيخنا بانه الوثوق والتحرز لا يحصل الا من خلال القطع بامامة الامام الجواد سلام الله عليه. زين، وقلنا صحيح وياك بانه العقل لا يقره على الظن، يعني حتى اذا حصل التحرز والتحفظ ولكن عن طريق الظن العقل لا يقر ذلك، لكن هذا لا يمنع عدم شمول دليلة حجية الظن، يعني لا يكون مشمول بالحجية، لا يقتضي عدم شمول دليل حجية الظن، لا يمكن أن نلتزم بالحجية بحجية الظن في هذا الموارد. وأكو إلها فد أثر يترتب عليها أثر، هذا الأثر هو تنجيز الإيمان مالتنا والتسليم اللي يتوقف على القطع. شو دول بهذا الكلام؟ فما نعرف شنو الفرق بين القطع بإمامة الجواد وبين حصول القطع بلزوم الاعتقاد بإمامة الجواد صلوات الله وسلام. اللهم إلا أن يقال في مقام الدفاع عن رأي المحقق الشيخ السند، نقول إذا كان العقل لا يقر على الظن، بأن العقل لا يقر على الظن، يعني العقل لا يقر على التحرز والوثوق والتحفظ الحاصل من الظن، إذا لا قر بعد لا معنى لثبوت الحجية. والعقل جاي لا يقر، يقول لك أنا الطريق، أنا صحيح أريد التحرز والتحفظ وأن يشكل حصن، صحيح أنا أريده، لكن أريده من أي طريق؟ أنا أريده من طريق الدليل القطعي، ما أريده من خلال الطريق الظني. فإذا العقل لا يقر ذلك نقدر نقول بأنه لا وجه لشمول دليل الحجية، فالعقل يرفض ذلك، فبعد ما يكون شامل لدليل حجية الظن. يمكن أن يقال هكذا وإن كان فيه نقاش وأخذ ورد، ولكن هذا المقدار كافي. خلنا نقرأ هذا المقدار لرد المصنف. قال لا الفرق، هي ما الفرق، ما الفرق بين القطع بإمامة الجواد؟ قلنا لأن القطع إذعان، وقلنا يمكن التسليم بأن الظن يحق الإذعان، وبين حصول القطع بلزوم الاعتقاد بإمامة الجواد عليه السلام المستند إلى دليل قطعي، ذاك قطع إذعان ولكن مستند إلى دليل ظني على كلام الشيخ السند مبنى، وهنا اعتقاد وقطع ولكن مستند إلى دليل قطعي. فالمصنف قال له خب شنو الفرق؟ فإن تفريع نفس الجزم بالتعبد يفيد الوثوق النفسي بالتحرز، أنت شيخنا مو تريد أن يحصل إنسان عنده وثوق وأن يصير عنده تحفظ وأن يشكل عنده حصن من الوقوع في الضلال. خب مرة هذا يمكن حصولا من خلال الظن، ومرة يمكن حصوله من خلال الدليل القطعي وليس من خلال الدليل الظني. فإذا كانت هذه العلة وهذا السر فخوب هذا حاصل. بعد احنا شو نريد، حاصل من الدليل القطعي او حاصل من الدليل الظني؟ اللهم الا ان يقال لا لا، كون احنا نريد من خلال الدليل العقلي، واذا لم يقره العقل لا يكون حجة. سلمنا ان الوثوق والتحرز لا يحصل الا مع القطع بالإمامة، ولكن غاية ذلك ان العقل لا يقره على الظن. زين، لا يقر هذا الوثوق والتحرز اللي جاي من طريق الظن، ولا يقتضي عدم شمول دليلة حجية. اجل المصنف قال له ولا يقتضي عدم شمول دليل حجية الظن، فيمكن الالتزام بالحجية وإن كان العقل لا يقره. ويترتب عليه أكو أثار حتى ما تصير لغوية، لأن قلنا الحجية فعل لله سبحانه وتعالى، والفعل لابد أن تكون له غاية. ويترتب عليه تنجيز الإيمان والتسليم اللذين لا يتوقف على القطع، كما اعترف حفظه الله في المدة التي يحرك فيها العقل نحو تحصيل اليقين والقاط. هذا الرد الثاني. الرد الثالث من المصنف. المصنف يقول احنا نسلم صحيح بأن العقل يحكم بعدم كفاية الظن في هذا المورد، يا مورد إثبات الإمامة، إثبات معاد، إثبات مسائل الإمامة، إثبات مسائل المعاد، إثبات تفاصيل صفات الله عز وجل. صحيح العقل يحكم بعدم كفاية الظن في ثبوت هذه الموارد، وهذا يوجب عدم شمول أدلة حجية الظن لهذه الموارد. يقول مو كافي الظن، وإذا مو كافي يعني ليس بحجة في هذه الموارد، في إثبات هذه الموارد. هذا مراد المصنف. لكن يقول لشيخنا شيخ حيدر صاحب الكتاب، يقول لشيخنا هذا خاص بمن يحتمل في المستقبل أنه يحصل لديه انحراف. هذا خاص بمن يحتمل بالمستقبل أنه يحصل لديه انحراف. فصحيح الشخص الذي لا يحرز إمامة الإمام الجواد لكن عنده دليل ظني على إمامته، يحتمل أن يتعرض في المستقبل إلى شبهة، إلى إشكال، وهذه الشبهة والإشكال راح تزلزل عقيدته. ليش؟ لأن دليل ظني وليس دليلا قطعيا عقليا. فإذا إحنا نحكم نقول صحيح العقل يحكم بعدم كفاية الظن في ثبوت هذه المسائل، وبالتالي يوجب عدم شمول أدلة الحجية للظن في ثبوت هذه الموارد، إمامة أهل البيت عليهم السلام. ولكن هذا شوكت، هذا بمن كان يحتمل أنه يتعرض في المستقبل للانحراف وتتزلزل عقيدته بالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. أما من كان، أما لو كان هنالك شخص يقطع ويعتقد بعدم تعرضه للانحراف، هسه شنو السبب؟ احنا مو يم السبب، لكن وجدنا شخص يقول أنا أعتقد بأني سوف لن أتعرض إلى الانحراف ولن يحصل التشكيك في عقيدتي في المستقبل، فهذا الشخص إذا كان مستند إلى الظن كما لو كان يعلم بموته بعد وقت قصير ولن تعرض عليه فيه الشبهة، فحصل عنده علم بأنه لن ينحرف في المستقبل، شنو المانع من القول بشمول أدلة حجية الظن له؟ مرة واحد يقول أنا لا يمكن أن أتعرض للانحراف في المستقبل، نقول له هاي أدلة حجية الظن غير شاملة لهذه الموارد، فلا تثبت هذه الموارد، هذه المسائل لا تثبت بالدليل الظني. ومرة لا، أكو شخص يعتقد ذلك بأنه لن يتعرض للانحراف، يعني صار عنده تحرز وصار عنده وثوق بأنه لن ينحرف في المستقبل، نقول فمن مانع من القول بشمول أدلة حجية الظن له؟ وهذا جار في المسجون وغيره، جار بالمسجون وغيره، فليش ما نقول هيك؟ فهذا أيضا نقض على الشخص. قال سلمنا بأن حكم العقل بعدم كفاية الظن في هذا المورد يوجب عدم شمول أدلة حجية الظن لهذا المورد، ولكن هذا خاص بمن يحتمل انحراف في المستقبل، فالشخص الذي لا يحرز إمامة الجواد عليه السلام ولكن توجد عنده أو يوجد عنده دليل ظني على إمامته ويحتمل أن يتعرض في المستقبل إلى شبهات وإشكالات تزلزل عقيدته، نقول بعدم حجية الدليل الظني في حقه، فهذا المورد لا تشمله أدلة حجية الظن. ولكن لو وجد شخص يقطع بعدم تعرضه لما يزلزل الإيمان المستند إلى الظن لسبب أو لآخر، هسه شنو الأسباب؟ احنا بغض النظر عن الأسباب، لكن هذه الفكرة بحد ذاتها، خب شنو المشكلة أن نقول بشمول أدلة حجية الظن له؟ كما لو كان يعلم بموته بعد وقت قصير ولن تعرض عليه فيه الشبهة، فحصل عنده علم بأنه لن ينحرف في المستقبل، فما المانع من القول بشمول أدلة حجية الظن له؟ وهذا جار أيضا في المسجون المحتمل لعروض الشبهة ولكنه يعلم بأنه غير قادر على تحصيل العلم، وقد أخبره واحد بإمامة الجواد عليه السلام ولا طريق له إلى إثبات إمامة الجواد عليه السلام إلا بالنقل، فما المانع من شمول أدلة حجية خبر الواحد له مع عدم حكم العقل بوجوب تحصيل القطع لعدم القدرة؟ والتحقيق، إجا المصنف التحقيق ما بيشي، قال هو أن هذا القسم من العقائد تارة يكون مهما كأصول الإسلام والإيمان، أصول الإسلام معرفة الله، نبوة الخاتم، وإمامة أهل البيت عليهم السلام، والمعاد، وأخرى لا يكون كذلك بأن يكون الثابت فيه مجرد حكم فقهي بوجوب الاعتقاد، يعني مثلا يجب الاعتقاد بتفاصيل البرزخ، هذا الوجوب وجوب فقهي، بحيث إذا لم يعتقد بها أو إذا لم يعتقد بالرجعة، الرجعة أيضا كمثال، خب ما راح يكون خارج عن دائرة الإيمان ولا عن دائرة الإسلام، غاية ما في الأمر أنه مأثوم. والأول قال لا يمكن جعل الحجية فيه للزوم اللغوية، إذ مجرد وجود دليل ظني فيه يفيد القطع بكذب الدليل، لأن الدواعي تقتضي أن يتصدى الشارع لبيانه بنحو يوجب وضوحه وتضافر نقله بنحو يفيد القاط. أما إذا كان ظني فهذا راح يفيد القطع بكذب هذا الدليل. نعم لا مانع من الالتزام بالحجية فيما لو احتمل وجود مانع من تأثير الطرق القطعية على تقدير تحققها. لا احنا خوب نقول بأنه الدليل القطعي هو الذي يؤمن لهذا الجانب، يؤمن لهذا الجانب، ولكن وجد مانع من تأثير هذه الطرق القطعية. أنا بالسجن مثلا وما أقدر أن أبحث وغيرها، فيمكن الالتزام بالدليل الظني ونقول بأن الظن حجة في هذه المسائل. مصنف قال يمكن ولا مشكلة في ذلك. والثاني لا مانع من جعل الحجية التعبدية فيه، اللي قلنا هو شنو؟ قلنا هو مجرد حكم فقهي بوجوب الاعتقاد، فهذا يمكن جعل الحجية للظن، ويمكن إثبات هذه المسائل والإيمان بها من خلال الظن. لكن أثر شنو؟ ولكن أثره وجوب الاعتقاد لا ثبوت المعتقد. فرق أثر هذا الشيء، أثر هاي الحجية التي جعلت للظن، أثرها أنه يجب الاعتقاد بالرجعة، لكن هذا الاعتقاد يثبت للرجعة إذا كان الدليل دليل ظني؟ نقول لا، ما يثبت للمعتقد به وهو الرجعة. ليش؟ قلنا لعدم حصول القطع به حسب الفروض. المقام الثاني الآن المصنف يتطرق إليه، وهو إمكانية التعبد بالظن في المعارف. ليقولنا مثل المعارف، مثل أن أم النبي موسى ألقته في اليم، أو أن اسم أم موسى فلانة، أو أن اسم أبو مريم فلان، أو وهكذا. هاي الأمور اللي يطلق عليها المعارف، والتي هي لا من قبيل أنه يجب الاعتقاد بها، ولا من قبيل القضايا العملية التي يجب العمل بها. هذا إذا أجانا دليل ظني يمكن أن نتعبد بالدليل الظني في إثباتها أو لا. احنا خوب الحجية الثابتة للظن ليست حجية ذاتية، وإنما هي حجية شنو؟ حجية جعلية معتبرة. فإذا قلنا حجية جعلية ومعتبرة فلا بد من وجود أثر لهذه الحجية، وإلا لزم العبث، والعبث لا يجوز على الله تعالى. فإذا لا بد من وجود أثر من هذه لهذه الحجية. أنا ليش عبدني الشارع؟ شنو الغاية أن الشارع يعبدني بالظن؟ أكو إلفت أثر، الشارع إلفت أثر، إلفت غاية من جعل الحجية للظن. نجي احنا نقول، احنا سابقا قلنا ماذا تعني، ماذا يعني حقيقة جعل الحجية للظن؟ قلنا لا تخرج عن ثلاثة معاني حقيقة الحجية. اما الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، وهذا لا يجري بالمعارف. ليش؟ لان المعارف ليست حكم. حتى نقول بأن المولى عندما يجعل الحجية يجعل الحجية بمعنى الحكم المماثل، أو لا بأنه الحجية بمعنى التنجيز والتعذير الذي ذهب إليه صاحب الكفاية. نقول خب مسألة أن أم النبي موسى ألقته في اليم، خب مو حكم إلزامي حتى يكون منجز في حقي أو يكون معذر في حقي. تبقى عندنا شنو؟ تبقى عندنا الحجية بمعنى جعل العلمية والطريقية. والسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في المصباح قال يمكن أن تجعل الحجية للظن في المعارف وفي القضايا التاريخية التي لا يجب فيها الاعتقاد. ليش سيدنا؟ قال لأن أكو أثر شرعي يترتب على جعل الحجية. احنا مو قلنا الجعل والاعتبار لا بد له من وجود أثر. قال أكو أثر شرعي يترتب على جعل الحجية. شنو هذا الأثر؟ يقول أثر الشرعي هو جواز الإخبار. فإذا أجاني دليل ظني يخبرني على تفاصيل أم موسى أو على بقية التفاصيل اللي مرتبطة بزوجات الأنبياء أو من هذا القبيل اللي مختصة بالمعارف، فإجاني دليل ظني قال يا بتر أم موسى صحيح ألقته في اليم. فخوب جعل الحجية، كنا إجا الشارع جعل الحجية للظن اللي أثبت هذه المسألة. خوب شنو أثر هذه الحجية؟ قال أثر هذه الحجية هو جواز الإخبار، يعني يجوز لأن أخبر وأقول يا بتر أم موسى ألقت موسى في اليم. نقرأ هذا ما بيشي. قال المقام الثاني إمكانية التعبد بالظن في المعارف. تقدم في البحوث السابقة أن الظن حجيته ليست ذاتية، أن الظن حجيته ليست ذاتية وإنما هي جعلية، وأن الجعل والاعتبار لا بد من وجود أثر له وإلا لزم العبث، والعبث لا يجوز على الله تعالى، ويترتب على ذلك عدم إمكان التعبد بالظن في مورد المعارف، لأن الحجية التي يدعى أنها مجعولة للظن في المعارف لا تخرج عن أحد هذه المعاني الثلاثة التي تقدمت وأشرنا إليها: الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، الحجية بمعنى جعل العلمية والطريقية. وجميع هذه المعاني غير معلولة في المعارف. أما المعنى الأول فلأنه لا يوجد حكم، إذ المعارف قضايا تكوينية أخبر عنها الشارع فحسب، وعندنا حكم. وأما الثاني فلأنه لا يكون إلا في الأحكام الإلزامية التنجيز والتعذير، والمعارف لا حكم إلزامي فيها، فلم يبقى عندنا إلا المعنى الثالث وهو جعل العلمية، إذ قد يقال هو المسلك الذي ينفع في إثبات إمكان جعل الحجية في المعارف، لأنه في المعارف المطلوب المعرفة وإثبات ذلك الأمر التكويني اللي هي أم موسى شالت موسى وألقته في اليم، هذا قضية تكوينية، كإثبات أن أم النبي عليه السلام ألقته في اليم. فالحجية بناء على مسلك جعل العلمية تجعلني عالما غايته بالاعتبار وليس علما وجدانيا، إلا أن جعل العلمية يحتاج إلى مصحح لاعتبار العبد عالما بهذه القضايا التي لا يجب فيها العمل ولا الاعتقاد. فالمعارف قضايا تكوينية أخبر بها الشارع، والأثر المترتب عليها هو المعرفة فحسب، وهي ليست أثرا شرعيا حتى يترتب على اعتبار الظن علما. نعم، إذن حتى المصنف ما ذهب إلى ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوي، لأن قال جعل العلمية يحتاج إلى مصحح لاعتبار العبد عالما بهذه القضايا، والمعارف قضايا تكوينية أخبر بها الشارع، والأثر المترتب عليها المعرفة فحسب، أنا أعرفها فحسب، هذا الأثر المترتب عليها، والمعرفة ليست أثرا شرعيا، المعرفة ليست أثرا شرعيا حتى نرتب على اعتبار الظن، حتى نرتب ونقول بأن الظن علما. لكن هذا خلاف لرأي السيد الخوي، يبقى مبنى المصنف هذا مبنى السيد الخوي أيضا وجيه جدا مبنى السيد الخوي، ويمكن الميل والركون إلى مبنى السيد الخوئي. صحيح بأن واحد من الآثار هو جواز الإخبار. نعم، ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الأصول أنه يمكن أن تجعل الحجية للظن في المعارف وفي القضايا التاريخية التي لا يجب فيها الاعتقاد، وذلك لوجود أثر شرعي يترتب على جعل الحجية وهو جواز الإخبار. فلو قرع سمعك قضية تاريخية قبل أن يحصل لك العلم لا يجوز لك أن تخبر بها لأنه كذب، ولكن بعد حصول العلم يجوز لك أن تخبر. فإذا قلنا بأن الحجية بمعنى العلمية، فجعل الحجية في هذه القضايا التاريخية يجعلني عالما تعبدا، فيترتب الأثر الشرعي وهو جواز الإخبار، فيكون جعل الحجية ليس عبثا لوجود مصحح وأثر وهو جواز الإخبار. ومثل هذا التوجيه لا يمكن أن يوجه به جعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، بأن يقال قبل قيام خبر الواحد مثلا على وقوع هذه القضية لم يكن هناك حكم بجواز الإخبار، فلما قام خبر الواحد وقلنا بحجيته بمعنى جعل الحكم المماثل ثبت الحكم وهو جواز الإخبار. وكذلك بالنسبة إلى التنجيز والتعذير، هذا ما بي شيء، واضح كلام مكرر، لكن السيد الخوئي يريد يقول هذا الكلام اللي بينته وهو أن هنالك أثر شرعي لجعل الحجية للظن في المعارف وهو جواز الإخبار على مبنى الطريقية والعلمية. هذا ما يجي في الحجية بمعنى الحكم المماثل والحجية بمعنى التنجيز والتعذير. تحصيل وتلخيص، المصنف راح يلخص ما بينه في هذه القاعدة من أن مسائل علم الكلام تنقسم إلى عدة أقسام، ثم يبين البحث الإثباتي، يشير إلى البحث الإثباتي أيضا. ما بي شيء، يقدر الأخوة يقرون هذه الصفحة، ما بيها شيء إن شاء الله. الدرس القادم ندخل في القاعدة الثالثة وهي قاعدة وجوب شكر المنعم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.